يعني حتى لا أطيل أترك المجال لشيخنا وأستاذنا فضيلة الشيخ الدكتور أحمد النقيب، فليتفضل مشكورا جزاه الله خير.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبي الحبيب محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، ثم أما بعد، إخواتي وأحباتي في الله، نحن نمر بمرحلة كثيرا ما كنا نتكلم عنها، ونحذر إخواننا في الدروس والمحاضرات والمجالس العامة والخاصة أن هناك أمرا جللا سيصيب بلادنا، وليس ذلك رجما بالغيب ولا إنباء عن أمر نحن نجهله، وإنما كان ذلك مبنيا على مؤشرات ودلالات لابد أن تعتبر، لأن المسلم البصير كما أنه يفهم واقعه فإنه يستشرف مستقبله، والناس في منتهى غفلتهم يتمزقون ويتنازعون وتفرقهم كلمة ولا تجمعهم قضية، وبات الاتجاه السلفي في بلادنا شذر مذر، تجد النزاع والشقاق والتنافر ومحاولات رأب الصدع دائما تكون في الخانة التي يمكن أن نشير إليها بالرقم صفر. وحدث ما كان الخطر أو ما كنا نحذر منه من خطر، حدث ذلك الأمر وعاينه الناس، ودائما ليس الخبر كالمعاين، وليس الشيء المنظور كالشيء المرئي. ولا أريد أن أطيل، ولكن سأركز كلامي في عدة نقاط، في خمس نقاط محددة. النقطة الأولى الحدث، وأرجو لإخواني أن يكتبوا الملاحظات وأن يدونوها، وألا يكونوا كحالهم وسالف عهدهم أنهم يسمعون ويتفرجون، يعني الناس تتغير والناس تتقدم، ولابد للسلفيين أن يتغيروا في أفهامهم وتصوراتهم وأن تكون لهم رؤية. وشيء يسير من التغيير أننا لابد أن ننقلب إلى مشاركين فاعلين لا متفرجين سامعين، فالإخوة الذين أمام لابد أن تكون معهم أوراق وأقلام يدونون الملاحظات، ولابد أن يكون الكلام مركزا في نقاط. والطريقة العلمية الصحيحة أن تكون الكلمة مجملة مركزة ثم يفتح حوار، لكن هذا الأمر لن أستطيعه لأن هناك ارتباطات لابد أن أقوم بها. النقطة الأولى الحدث. النقطة الثانية تحليل الحدث. النقطة الثالثة الموقف السلفي من الحدث. النقطة الرابعة من نحن وماذا نريد. النقطة الخامسة المطلوب. أظن أن هذه النقاط هي النقاط التي تشغل بال كل أخ بصير. لكن قبل أن أخوض هذه النقاط لابد لإخواني أن يتذكروا أن الله تعالى مع كل صادق عابد الله. الأمر الثاني أن الله تعالى لا يضيع أجر من أحسن عملا. الأمر الثالث أن الأعمال إنما هي بخواتيمها، فإذا كان ذلك في باب الأجر فكذلك في باب الحدث، فإن الحدث لا يمكن أن يقوم بطريقة علمية صحيحة إلا إذا نظرنا إلى نتائجه، فإن الشيء لا يكون بنقص البداية وإنما يكون بتمام وكمال النهاية. الأمر الذي بعد ذلك أن الأحكام في الفتن ليست أحكام معيارية، وإنما هي فتاوى مرنة، تختلف باختلاف الأوقات والأمكنة والأزمنة والأحوال والأعيان. الأمر الذي بعد ذلك أن الأحكام في أوقات الفتن والمحن أحكام تجرى على الواقع ومبناها على عدة أمور، أهمها اعتبار المصالح والمفاسد. أما الحدث فهذه قصة طويلة جدا، قصة طويلة جدا، وفكرتها منذ أكثر من 150 سنة، فكرتها منذ أكثر من 150 سنة، ولكن تم تفعيلها بطريقة مباشرة منذ 10 سنوات، وهذه السياسة التي سموها بالفوضى الخلاقة، الفوضى الخلاقة. فعلوا هذه السياسة فقامت الثورة الفرنسية الكبرى والثورة البلشفية وثورة الجمهورية في بريطانيا، وفعلوها في الحرب الأسبانية الفرنسية، حرب السنين السبعة، ثم بعد ذلك فعلوها في العصر الحديث في أوروبا الشرقية حيث تحطم سور برلين وصارت أوروبا تخضع للهيمنة الأمريكية والتوجهات الحضارية الغربية. وعندما أتوا إلى بلادنا بعددهم وعدتهم وقعوا في مستنقع عظيم جدا. لكم أن تعلموا أن أعظم دولة تعاني من البطالة هي أمريكا، وأن هناك ولايات أمريكية تطالب بالانفصال عن الاتحاد الأمريكي. لما تعانيه من البطالة؟ بسبب الأزمة الأفغانية والأزمة العراقية، تريليونات الدولارات أنفقتها الإدارة الأمريكية في الحروب المباشرة مع المسلمين، ظنوا أن المسلمين أمة عاجزة وقطيع يمكن أن يساق بأقل شيء. فكانت المفاجأة المدهشة مع استعداداتهم الجبارة المخابراتية والعسكرية والضغط الاقتصادي والمعنوي والنفسي والإعلامي أنهم وقعوا في مستنقع خطير في العراق ثم أفغانستان، أضاعوا المليارات بل التريليونات، واضطرب الاقتصاد الأمريكي، ووصل العجز إلى حد لم تصل إليه الأمريكا من قبل، ونادى المصلحون الأمريكان بضرورة أن تجر أمريكا جيوشها إلى الداخل، ونادوا بضرورة أن ترتب الإدارة الأمريكية أوراقها بطريقة صحيحة. هؤلاء القوم ليسوا كمثلنا أبدا، ولكن عندهم مراكز استراتيجية علمية منهجية تقوم بدراسة كل صغير قبل كل كبير، ثم بعد ذلك تدفع هذه الدراسات إلى مراكز تحليل، ثم تدفع بعد ذلك إلى صانعي القرار. إذن عندما يتحركون في أي اتجاه ليس تحركا اعتباطيا ولا عشوائيا، بل هو تحرك علمي دقيق. فانتهوا باطمئنان إلى أنه لا يمكن مواجهة العالم الإسلامي عسكريا، وأن أي مواجهة عسكرية لفرض الهيمنة الغربية على دول العالم الإسلامي ستبوء بالفشل. ومن هنا كان لابد من تغيير الأنظمة الموجودة، ولا أقول الأنظمة باعتبار النظام، ولكن تغيير البنية الفكرية والدينية والثقافية والاجتماعية لدول العالم الإسلامي بأقل الخسائر الممكنة. في الوقت الذي أنفقوا فيه تريليونات الدولارات في أفغانستان وفي العراق، أمريكا استطاعت أن تسقط نظام أوكرانيا بحوالي من 500 مليون دولار، وصارت أوكرانيا تابعة وحليفة للولايات الأمريكية. قالوا ما الضير أن نطبق ذلك، وهناك دول مرشحة لهذا الأمر. هذه الدول هي مصر والسعودية واليمن والأردن ولبنان وسوريا، 6 دول عربية مرشحة لأن يحدث فيها كما حدث في مصر. مسألة تونس هذه مسألة لم يكن مخطط لها، والله تعالى أعلى وأعلم، لأنها تسير على النسق الغربي كما يحبون، ولذلك جرى الحدث فيها بطريقة مدهشة. وهذه قضية أخرى. أخطر هذه الدول هي مصر، ولذلك لابد من إحداث الفوضى الخلاقة في مصر من أجل تغيير صورة هذا البلد. هذا البلد لابد أن تتغير صورته وأن يكون تابعا حقيرا للحضارة الغربية. إنهم اجتهدوا في تدمير مصر عقائديا وأخلاقيا وثقافيا ومعنويا واقتصاديا على مدار أكثر من 150 سنة، لكن ما استطاعوا أن يؤثروا في شيء، بل بالعكس وجدوا اللحى تزداد، وجدوا النقاب يزداد، وجدوا المساجد تمتلئ بالناس. المعلومات المخابراتية تقول إننا نجن من شعب مصر، الشعب هذا يعني نقهره ونمارس عليه أقسى وأشد أنواع الذل والضغط، إلا أنه شعب أبي صابر وشعب دين مستمسك بدينه. فتم تغيير المناهج التعليمية، وتم تغيير منظومة الإعلام، وتم التضييق على الدعاة، وتم إلصاق التهم بالمسلمين الشرفاء، وفتحت سجون، وطهد أناس، وحورب دين الله عز وجل، وفي المقابل فتح المجال للعلمانيين يعيثون في الأرض فسادا، تارة ينكرون السنة، وتارة يسبون الصحابة، وتارة يفتحون الصدر للرافضة ليخوضوا في ديارنا ومقدراتنا أمور كثيرة. فلا يتبوأ المنصب إلا عدو للإسلام، صديق أبوه مدير عام مرشح كي يكون وكيل وزارة. الآيات القرآنية التي كانت موجودة في المكتب اشتلها، حتى التقارير ترفع بأنه مواطن صالح. صار الصلاح عند هؤلاء الفاسدين يعني الانسلاخ عن دين الله عز وجل. عندما وصلنا إلى هذه النقطة تم تفعيل النت وغرف المحادثات وتوجيه الشباب، بطريقة الثورة ليس بطريقة الإنتاج والتفعيل. وبالفعل ظهرت حركات، هذه الحركات لم تخرج من رحم الإسلام، ولكنها خرجت من رحم العلمانية والتوجهات الموالية للغرب. 25 إبريل، 1 فبراير، 11 ديسمبر، 3 مايو، 10 أكتوبر، كل شهر ظهرت فيه حركة. كثرة الحركات وكثرة المطالبات. لماذا لم تقم الأمة عندما خطفت أخواتنا من قبل الكنيسة؟ وإلى هذه اللحظة إن المسلمات اللائي خطفن في الكنائس لم يظهرن إلى هذه اللحظة. لماذا لم يغضب الناس؟ لماذا؟ إن جيشا عرمرما تحرك من بغداد إلى عمورية وحارب الروم وكسرهم ليحرر امرأة مسلمة. جيش الدولة كلها تحركت من أجل تحرير امرأة مسلمة. فلماذا لم تتحرك الأمة لتحريك المسلمات الأسيرات في أقبية الكنائس؟ لماذا؟ لماذا؟ لماذا لم تتحرك الأمة للذود عن حياض عائشة وأزواج النبي عليه الصلاة والسلام؟ لماذا؟ لماذا لم تتحرك الأمة لتملأ الشوارع وتنادي بتعظيم الصحابة وتحكيم شرع الله عز وجل؟ لماذا؟ لماذا؟ بل إن المطروح الآن الهلال والصليب وحفلات الرقص والدنس، وإذا نظرت إلى المجموعة التي تحاور من أجل إملاء مطالب المستقبل مجموعة من الشباب، سبحان الله، من هؤلاء؟ ومن أين سقطوا علينا؟ ومن أين سقطوا علينا؟ ما هي تجاربهم في الحياة؟ ماذا قدموا؟ ماذا فعلوا؟ ما هي الأجندة كما يقولون؟ ولتحفظ على ذلك، ما هي المطالب؟ المطالب تغيير الدستور، المواطنة، أن يكون المصدر والمرجع هو مصر ليس الشريعة الإسلامية. مسائل خطيرة جدا، مسائل خطيرة جدا جدا. طبعا هناك يعني أحزاب ركبت هذه الموجة، ولكن يقينا هناك أيدي خفية تمسك بخطوط أو قيوط هذا المشهد في الاتجاه المعادي للإسلام. عندما أردنا أن نكتب بيانا، بعض المشايخ قال لا نريد أن نذكر كلمة الإسلام في البيان حتى لا نثير الناس. تعجبت، كلمة الإسلام لا تذكر حتى لا يثار الناس، الناس لا يريدون كلمة الإسلام. في الحقيقة أننا مكثنا مدة طويلة من الزمن لم نقدم إسلاما يحبه ربنا تعالى ويرضاه. الإسلام الذي قدمناه هو الدرس والخطبة، الدرس والخطبة، لكن لم ننزل إلى هموم الناس، ولم نحاول أن نتقي الله تعالى في الخلق، وهذا الكلام سأذكره الآن. إذن هاتان نقطتان، النقطة الحدث وتحليل الحدث. النقطة الثالثة، الموقف السلفي في الحدث. هناك أحزاب وهناك اتجاهات دعوية موجودة في الواقع، وكلها اتجاهات مضطربة مختلفة، والأحزاب هؤلاء حددوا وجهتهم أنهم في اتجاه واحد لا يقبلوا الاختلاف فيه، إنهم أعداء الإسلام في كلمة واحدة، في كلمة واحدة. ليس عندهم مانع أن يبيعوا الإسلام من أجل تحقيق المكاسب. أما اتجاهات الدعوة فلا أطعن في نيتها، ولكن هم مختلفون في كثير من المسائل، وحزمة المطالب غير موحدة وغير موجهة في الاتجاه الصحيح. والكل في الحقيقة ينظر إلى موقف الاتجاه السلفي. لماذا؟ الاتجاه السلفي يمثل كتلة بشرية خطيرة في مصر، كتلة خطيرة بشرية في مصر. يمكن أن أقول لكم أن عدد الشباب السلف في مصر يكثر 3 مليون شاب، أكثر من 3 مليون شاب سلفي في مصر. ولك أن تعلم ذلك بشيء يسير، انظر المواقع وانظر عدد الزوار واقسم عدد الزوار على عدد المواقع، يعطيك رقما هائلا. إذا نحن نملك على الأرض حصيلة بشرية عدة ملايين من الشباب، عدة ملايين من الشباب نملكهم، ونستطيع إذا وجدت القيادة القوية الحكيمة أن تحرك هذا الشارع الخطير، لا لمطالب دنيوية حقيرة، ولكن لتكون مصر لأول مرة في التاريخ منذ قرون دولة إسلامية ترفع راية الإسلام وتجعل ولاءها وبراءها في سبيل الله لأول مرة منذ قرون. ده أولا. ثانيا، الاتجاه السلفي هو الاتجاه الذي يمثل المنهجية العلمية، الذي يمثل المنهجية العلمية، فلا تحرك إلا بمنهجية لا باعتباطية ولا غوغائية. ده أمر ثاني. الأمر الثالث وأمر مهم جدا، يملك رصيد هائل من المشايخ وطلبة العلم المتقدمين الذين يمكن أن يمثلوا في وقت الأزمة أئمة هدى، بما لديهم من رصيدين، رصيد علمي ورصيد الخبرة الهائلة. الأمر الذي بعد ذلك إمكانيات مادية يمكن أن تعين على تحقيق المطلوب. لا أقول بأنهم أصحاب ملايين، أفقر اتجاه موجود في مصر هو الاتجاه السلفي، أفقر اتجاه ديني موجود في مصر هو الاتجاه السلفي. يعني قلنا نريد أن احنا نعمل مشروع جمع الطماطم وتوزيع الطماطم سنفشل، لأن احنا ليس عندنا إمكانيات مادية. أفقر اتجاه موجود في مصر هو الاتجاه السلفي، ولذلك لا يمكن أن يوصم هذا الاتجاه بالعمالة، أو أن يوصف بأن له توجهات خارجية يستفيد منها بتحقيق مكاسب مادية. لا يمكن ذلك الأمر، لا يمكن ذلك الأمر. الأمر الأخير أن ذلك الاتجاه عنده من المرونة والسرعة للاتصال بالخارج ما لا يمكن أن يتصور، لا سيما في ظل وجود النت والمحمولات ووسائل الاتصال الحديث. إذن هذه خمس مقومات تجعل من ذلك الاتجاه أخطر اتجاه موجود في مصر. قرأت منذ أكثر من 10 سنوات مقالة خطيرة لفهم هويدي، تكلم فيها، كان أيامها الجماعة الإسلامية والجهاد والضرب والرعى في مصر، قال بأن أخطر اتجاه موجود في مصر هو الاتجاه السلفي، إنه الحصان الأسود الذي سيكتفي الرهان. أقرأ ذلك وأعلم ذلك ثم أنظر إلى الواقع فأجد إخواني مختلفين لا يجتمعون مع أنهم أقوياء، فأحزن حزنا شديدا. ولو أستطيع أن أصرخ بكل صوتي وأخرج كل دمي ليصدقوني بأن هناك أمرا جللا لفعلت، ولكن لا أملك إلا التحذير والكلام. وبالتالي الكل يتربص يا ترى. ما هو الموقف السلفي؟ الموقف السلفي لا يعكس مدرسة الإسكندرية، إن هذا الأمر يكون من الخطورة بمكان أن نظن أن السلفية هي الإسكندرية فقط. لا، الموقف السلفي يعكس المنهج السلفي المنتشر في الإسكندرية والقاهرة والمنصورة ودمياط وكفر الشيخ، إن المنهج السلفي يشمل كثيرا من الناس ويحوي كثيرا من الناس ويحوي كثيرا من الناس. أما النظرة الضيقة ألا نجعل إلا مدخلا واحدا وألا نرى إلا من خلال مدخل واحد، هذا الأمر سيسبب إشكالات لا سيما في وقت الأزمة، سيجعلنا متفرقين في وقت الأزمة. لابد أن نعلن المنهج السلفي لا مدرسة بعينها، هذا خطأ كبار لا سيما في وقت الأزمة. لابد أن نعلن الدعوة السلفية أو المنهج السلفي، هذا حسن، دون أن نقيدها بمكان، لأن هذا الأمر سيؤدي إلى مشاكل خطيرة، وصدقوني سيؤدي إلى مشاكل خطيرة. المنهج السلفي بهذه المرونة يستوعب الملايين، يستوعب الملايين، وهناك في صفنا ملايين من المؤيدين. إذا كنا 3 ملايين شاب سلفي، فإن هناك أكثر من 30 مليون ستكون أيديهم في أيدينا إذا أوضحنا دين الله تعالى بطريقة صحيحة، ليس بطريقة منبرية ولا بطريقة الكلام الذي يدفع بعضه بعضا. طبعا أنا مرتبط بوقت أحدده بإذن الله تعالى. الموقف السلبي باختصار شديد جدا أن هناك بعض المسائل فيها نزاع، مسائل بسيطة، يعني إذا قلنا أن هناك 10 نقاط فهناك اتفاق في 9 نقاط وهناك مسألة واحدة فقط فيها نزاع، وهذه تعتبر نتيجة إيجابية لأول مرة في الاتجاه السلفي في مصر. يبقى عندنا 9 من 10 اتفاق ونقطة واحدة، النقطة الواحدة هي مسألة المظاهرات، وما وراءها هناك اتفاق، لأن مسألة المظاهرات مؤسسة على تصور أعمق، وهذه مسألة لا أريد أن أناقشها. فإذا كنا متفقين في 9 نقاط من 10 نقاط فدعي المسألة المختلف فيها ونتفق في 9 نقاط المتبقية. نتفق في 9 نقاط المتبقية. ومجمل هذا الموقف السلفي أنه لابد من إيجاد قيادة واحدة حكيمة لإدارة الأزمة. الأمر الثاني أنه لابد من التنسيق العالي بين أبناء الدعوة السلفية للوصول إلى شكل واضح صحيح بمقتضاه يمكن أن نعبر من هذه الأزمة بأكبر قدر ممكن من المكاسب لصالح الدين. نحن لا نريد مكاسب لأنفسنا، لا نريد لا وزارة ولا حكم. يعني لو قالوا لنا خذهم اقعدوا في قصر عابدين هنقول لهم مش عاوزين. لا نريد حكما ولا نريد وزارة، وإنما نريد أمرين: الأول نصح الأمة، الثاني صلاح الأمة. نريد أمة عظيمة، نريد شعبا عظيما، ولكن تحت ظلال الدين لا تحت ظلال العلمانية. إذن قيادة، التنسيق الإيجابي المثمر الأمر الثاني. الأمر الثالث أنه لابد من إيجاد رؤية واضحة للمستقبل من خلال لجان دقيقة متخصصة. نمرة 3، نمرة 4 لابد من إبراز من نحن وماذا نريد، وهذه النقطة التي تكلم فيها بعد الآن. هناك أشياء، وأثمر هذا الحوار وهذا الاتصال وهذا التنسيق بعد عدة أيام من الأزمة في تكوين لجنة شرعية لرعاية الحقوق والواجبات شملت جمهرة من أهل العلم في مصر. وهذا لأول مرة أقول منذ عشرات السنين. وهذه اللجنة ستنعقد خلال ساعات، خلال 48 ساعة إن شاء الله، لمواصلة الدراسة والبث في كثير من المسائل. من يدري، لعل في ذلك يكون خيرا. وهناك مقترحات ستطرح على هذه اللجنة، وكل الخيارات واردة. هذه اللجنة تشمل معظم الأطياف السلفية الموجودة على الساحة، تشمل المشايخ في الإسكندرية، تشمل في المنصورة، في القاهرة، تشمل هنا وهناك، حتى بعض الناس المختلفين معهم في بعض النقاط. في بعض النقاط تجاوزنا هذه النقاط للاتفاق على ما وراءها من نقاط. هناك نقطة وهي من نحن وماذا نريد. باختصار شديد، نحن مسلمون نحب أمرين: نحب الدين، 2 نحب الوطن. وعندما أقول الوطن لا أقصد مصر بالذات، ولكن كل مكان وطأت فيه أرجل المسلمين فهي من جملة وطن الإسلام. فوطني هو الوطن الكبير، أما مصر هو الوطن الصغير. إذا نحن نحب الوطن الكبير، كل مكان تواجد فيه مسلمون نحن نحبه، أما الوطن الصغير فهو مصر. فإذا كنا الآن في مصر ونتحرك في دائرة البلد، فإنه جزئيا ووقتيا يكون الكلام عن مصر. إذا نحن نحب الدين، 2 نحن نحب مصر. وبالتالي نحن نريد أمرين: نمرة 1 إظهار الدين، 2 مصلحة البلاد، ليس هناك ثالث. إذا نحن نريد إظهار الدين بكل صور الإظهار. لا نريد تمييع الدين ولا تنحية الدين، لا نريد ضبابية في مسألة الدين، هذه مسألة مفاصلة، ولا نقبل الحوار في مسألة إعلاء الدين. فلا نقبل مثلا أن يكون الرئيس غير مسلم دونها خرط القتاد، ولا نقبل أن يعدل الدستور لغير مصلحة الإسلام فدون ذلك خرط القتاد. نحن نقبل مثلا تغيير المواد المتعلقة بالانتخابات، نقبلها. نقبل إلغاء قانون الطوارئ، نقبل إلغاء بعض المواد المتعلقة بالتوريث، نقبل ذلك الأمر. أيضا عندنا مجموعة من المطالب، هذه المطالب مكتوبة كالإفراج عن المعتقلين. وهناك 7 حقوق لابد للناس أن يتمتعوا بها. وقلت من قبل في أكثر من مجمع أن هناك فارقا بين الحقوق والمكاسب. عندما تتنفس هذا حقك، هذا حقك، لكن عندما أمنع زجاجة العصير وأسعى لتحصيلها إذن هذا مكسب، لأن هذا أمر زائد على الحق. فحقك أن يكون لك مسكن، وأن تلبس، وأن تأكل، وأن تعالج، وأن تتزوج، وأن تعمل، وأن تعمل. إذن هذه حقوق كل مواطن، لابد أن يكون له حق في المسكن والمأكل والمشرب والتعليم والدواء والعمل والزواج. 7 حقوق نحن نؤكد عليها. الأمر الذي بعد ذلك، نحن نريد مصلحة الوطن، فلابد من إلغاء الضرائب كلها لأنها مكوس، والمكوس عندنا في شرع الله حرام. وأن الوقت لا أن نتهرب من الضرائب، ولكن تلغى الضرائب، ضرائب المية والكهرباء وضرائب العجل والمرور والشوارع والبناء، كل هذه الضرائب لابد أن تلغى، لأنها ظلم، والله تعالى يحب الظلم، وفساد، والله تعالى يحب الفساد. إذن هذا ما نريده، لا نريد ديمقراطية ولا ليبرالية، لا نريد نزوات ولا أهواء، وإنما نريد إظهار الدين. فكل شيء يخالف الدين لابد أن نطالب بإلغائه. مسألة المواطنة غير صحيحة، غير صحيحة، ولابد أن تلغى من الحسابات. مسألة الارتباط بالفلك الأمريكي لابد أن يقف. ومن هنا لابد أن نعيد النظر في بعض الاتفاقات المحلية والإقليمية والدولية. اتفاق زي الكويت لابد أن يلغى، ولابد أن ننظر في المنتج وأن نحرره من القيد الإسرائيلي. اتفاقية الغاز بيننا وبين اليهود لابد أن تلغى. لا يمكن أن يباع الغاز لإسرائيل بسعر أقل من السعر الذي يأخذه المواطن المسكين. لا يمكن أبدا أن يكون اليهودي أفضل على المصري المسلم المطحون، هذا لا تقبله الدعوة السلفية أبدا. فالاتفاقيات التي تمثل انتهاكا صريحا لجناب الدين أو طعنا صراحا في رعاية ذلك الوطن لابد أن يعاد النظر فيها من جديد. كل المآخذ الشرعية على مسائل التعليم والثقافة لابد أن تلغى. الطعن في النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والصحف المجرمة التي تعيث في الأرض فسادا لابد أن يكون عندنا تصور في كيفية التعامل مع هذه. إذن هذا نحن، هذا نحن، نحن لا نريد سلطانا، لا نريد رئاسة، لا نريد حكما، ولكن نريد إسلاما ينعم الناس في ظلاله بالحياة الحرة الكريمة، ليبقى دين الله تعالى قويا عزيزا. وهذا هو المطلوب الذي نريده إخوتي. إذن هذا المطلوب الذي نؤكد عليه، والمطلوب الذي نحرص عليه، والمطلوب الذي ننادي به، والمطلوب الذي إذا لم يحدث خسرت مصر كثيرا وخسرت الدعوة كثيرا. الله تعالى أسأل أن يوفقنا إلى كل خير، وأن يصرف عنا كل شر، وأن يجمع قلوبنا على الخير والبر والتقوى، وأن يبارك في شباب المسلمين وفي أولاد المسلمين وفي رجال المسلمين وفي نساء المسلمين، وأن يجمع قلبنا على إظهار الدين ورفعة ذلك الوطن الأمين. نسأل الله تعالى أن يصرف عن بلدنا الوباء والغلاء والفتن والشقاء، وأن يجعل بلادنا رخاء سخاء وجميع بلاد المسلمين. وصل اللهم على النبي الحبيب محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وسامحوني لأنها سأسد الآن إن شاء الله.